أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن وصل من الكلام إلى ما نقل عن فخر المحققين رحمة الله تعالى عليه في الإيضاح بأن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أهم من أن تكون بيعا أو غيره من العقود اللازمة. قال بأنها أسباب شرعية توقيفية، ورتب على ذلك أنه إن لم ينشأ العاقد بذاك اللفظ الذي هو سبب شرعي فحينئذ لا يترتب عليه الأثر، وهو النقل والانتقال في البيع أو في غيره من المعاوضة. أجاب بالأمس جواب على اختصاره الشيخ المصنف بأن هذا الكلام إذا أخذنا بظاهره البدوي لفخر المحققين من أن الألفاظ في العقول أسباب شرعية توقيفية على قاعدة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قل هذا في الحقيقة لا يساعد عليه، هذه الدعوة لا يساعد عليها لا فتاوى ومواقف العلماء في مباحثهم الفقهية ولا النصوص، حتى كما سيأتي كثير من النصوص. يعني أن تقول التوقيفية، خب أدري اللفظ سبب والنقل والانتقال وهو الأثر مسبب، يبقى أن هذا السبب أي هذا اللفظ بهيئته بشكمادته بلفظه سبب توقيفي، بمعنى أن هذا اللفظ الذي نص عليه الشارع وبينه في العقد في البيع طارة، في الإجارة أخرى، في المضاربة ثالثة، في الراهن، في الدين، في الكواقف، في المزارعة، إذا أنشئ العقد به يترتب الأثر، إن لم ينشأ به فلا يترتب الأثر، وهذا معنى التوقيفي. إذا تجاوزه إلى لفظ آخر لا يجوز. فقال جوابه وهو جواب دقيق، لا يساعد على هذه الدعوة لا فتاوى الأعلام ولا الروايات. شو يعني لا يساعد على هذه الدعوة فتاوى العلماء وماذا والروايات؟ أي أن الموجود في الفتاوى أعم وشيء غير هذا، والموجود في الروايات كذلك. بعد ذلك يقول أنه من البعيد على عادته الشيخ، من البعيد أن يعني أن يكون دعوة الفخر في الحقيقة هذا العملاق يدعي هكذا دعوة، وتكون يعني هذه الدعوة من حيث تعبر عنها هسه شوي احتفاظ بالتعبير من حيث الضعف بهذا الشكل نعبر فقط بعيد. فلذلك يقول يظهر أن الفخر يريد شيئا آخر من التوقيفية، لا يريد التوقيفية الشرعية التوقيفية الشيء الذي تبادر إذا إلى أذهانكم بهذه السرعة، يعني لفظ بعته مثلا أو لفظ زوجته في النكاح مثلا أو لفظ أجرته مثلا في الإجارة أو لفظ زارعته في المزارع، لا. كل المراد أنه بالآخرة هذه المعاوضات التي تتحقق، أعم من أن تكون كلامنا في المعاوضات اللازمة من بيع أو إجارة أو نكاح أو طلاق أو وقف، هذه في الحقيقة هذه المعاوضات أو العلاقة القائمة أو هذا الشيء الذي ينتج أو الذي يتحقق، نعم هذا ينشأ باللفظ، ولكن هذه العلاقة الشريعة المقدسة، الشريعة المقدسة سمتها بأسماء وعبرت عنها بماذا؟ وعبرت عنها بتعابير خاصة. مثلا حينما نأتي للنكاح، هذه العلاقة التي تحصل وتتحقق بين هذا بين الذكر والأنثى الذي لم تكن تربطهم فيما بينهم أي رابطة شرعية، يا سبحان الله، إذا اجتمعت الشرائط وأنشأنا أو أوجدنا هذه العلاقة بالعقد الذي يعبر عنه بعقد النكاح، فإذا تحصل هذه العلقة والعلاقة هو يترتب على ذلك أنه ما كان محرم عليه أصبح محلل له، بل أكثر، بل أصبح مختص به لا يشاركه به أحد لا من قريب ولا من بعيد. والعكس في الجملة بالنسبة للأنثى مع رجلها صحيح. طيب، هذه العلاقة يمكنك أن تعبر عنها بأنه هذه المنافع، قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طب هذه العلاقة يكون ممكن يقول أنه شنو؟ استأجرها، ملكها بالإيجار. الله سبحانه وتعالى يقول أمير المؤمنين عليه السلام خلقكم أحرارا فلا تكونوا عبيد. ما يصير الإنسان يمتلك الزوجة، الزوجة لا تملك، هي حرة، فغاية ما في الأمر امتلك ماذا؟ منافع. فماذا نقول حينئذ؟ هذه العلاقة يمكن أن يقال عبر عنها بأنها استئجار، استأجرها للانتفاع ولأن تكون مثلا وعاء للأولاد، كما يصطلح في بعض الأحيان الأم ماذا يعبرون البلوجية شنو بالمصطلح الكذا، أم كذا أو يعني وعاء لا أكثر ولا أقل. طارة هذه العلاقة لا عبر عنها كما يستفاد من بعض النصوص، يسأل الإمام عليه السلام أله كذا منها، أو له أن ينظر إلى كذا، أو له مثلا قبل الزواج. فيقول الإمام مضمون الروايات الواردة في الباب، نعم له ذلك، لقد اشتراها بأغلى الأثمان، وللأمل الزوجة لقد اشتراها بأغلى الأثمان، خذ حمد اشتراها بأغلى الأثمان. فإذا بناء عليه إذا يمكن أن يعبر عن هذه العلاقة التي تحققت أن الزوجة بالمهر الذي قدمه اشتراها شراء، واضح، وتنطبق ضابطة الشراء عليها كما في السورة الأولى تنطبق ضابطة الإجارة والإجارة عليها. الصورة الثالثة لا، إنما هي علاقة لا هي إجارة ولا هي بيع وشراء، وإنما هي علاقة ماذا؟ علاقة إذا تحقق ضوابطها وشرائطها الشرعية هي علاقة زوجية، عبر عنها الشارع بالزوجية طارة، وبالنكاح أخرى، وبالتمتع ثالثة. فإذن مراد المحقق للمحققين من التوقيفية في الألفاظ التوقيفية في أسماء مضمون هذه المعاملة. فلذلك الشارع ماذا عبر عن هذه العلقة التي تتحقق أو الشيء الذي يتحقق بين في الزواج؟ عبر عنه بالزواج أو بالنكاح أو بالتمتع. أما بالبيع ما قال بيع، ما قال إجارة، فلذلك مراد الفاثر أنها أسباب توقيفية شرعية توقيفية، أي أسماء هذه المعاوضات إن صح التعبير أو هذه المعاملات سماها بأسماء. فإذا لو تجاوزها المتعاملان وقصدت المرأة بقولها بدل أن تقول زوجتك تقول بعتك، أو بدل أن تقول متعتك تقول آجرتك، وإن قصدت ماذا؟ قصدت الأثر الذي يترتب على الزواج، ولكن أنشأته بلفظ آخر بالبيع طارة أو بالإجارة أخرى، تقول لا تحقق الأثر لأنه تجاوزنا الأسماء التوقيفية. فيقول مراده من التوقيفية الشيخ فخر المحققين هذا، لا التوقيفية التي تبادرت إلى أذهانكم بدوا، وهو ماذا؟ حتى في داخل النكاح أو حتى في داخل البيع، أي هذه الكلمة وهي بعت دون غيرها من ملكت وشريت واشتريت وما شاكان. قل هذا مراده، وإذا كان هذا مراده هذا نحن لا ننازعه فيه في محله وصحيح. ثم يأتي ببعض الشواهد لبعض الأعلام المتأخرين كجامع المقاصد كالشهيد الثاني وكغيره الذي يؤيد أن المراد أن المراد من أسماء المعاملات هذه أسماؤها أسماء توقيفية. يقول إذا مراده من التوقيفية هذه، فإذا كان مراده هذا فنحن نوافقه عليه وبناء عليه. ماذا يترتب؟ يترتب يقول لو فرضنا أن المتعامل أنشأ المعاملة باسم غير اسمها، فطارة يقصد المضمون المراد وأخرى لا يقصده، فإذا كان لم يقصده فبلا شك لا تقع معاملة هنا لأنه لم يقصد ولم ينشئه باسمه، وإذا كان قاصدا للمعنى المراد وأنشأه بغير اسمه نفس الكلام بناء على التوقيفية، فلا يحصل النقل والانتقال ولا يحصل ماذا؟ ولا يحصل مضمون المعاملة تلك، عم من أن يكون نقلا وانتقالا بيعيا أو منفعيا أو مزارعتيا أو إلى آخره. وضحت الفكرة وماذا يريد أن يقول؟ إذا حملنا كلامنا هناك أنه في الألفاظ فضلا عن الأسماء الصراحة والظهور، هذا الذي حاكمناهم عليه ليس التوقيفية، في الألفاظ فضلا عن الأسماء كما عبرت بالنكاح، إذا اعتبرنا بأن المطلوب في النكاح اللفظ الصريح من قبيل زوجت أنكحت استمتعت فيها كلام في العبد الدائم زوجت أنكحت، فإذا اعتبرنا الصريح وهذا فتعدينا إلى ماذا؟ إلى غير الصريح، مثلا أن بدل أن تقول هي زوجتك أن تقول مثلا تعتك، فهذا غير صريح في النكاح الدائم. فهذا إذن ليس، إذن الاسم موجود ولكن شنو؟ ولكن الصراحة ليست موجودة. أما الكلام هنا أنها توقيفية، توقيفية في اسمها لا في هيئتها وفي ماذا؟ وفي شكلها. هذا هو، فهذا بل كلنا نوافق عليه وحتى الأعلام يوافقون عليه، ولكن هذا يكون خروج عما نحن فيه من الصراحة والوضوح الذي تحدثنا عنه، فإن الصراحة والوضوح سنتم في الصيغة لا في الاسم، وإلا الاسم بل مقبول.
حسب ما تفضلت أنه حسب الصيغة هو عم يشترط يكون موافق للاسم التوقيف،
لا لا لا، هو يقول في الاسم توقيفي، أما في الصيغة ما في مشكلة كلام الطالب، لذا قال: وأما ما ذكره الفاخر من التوقيفية الشرعية فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة الصيغة شرعا، ما هي؟ هي اشتمالها أي الصيغة على العنوان المعبر، المعبر المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع. كيف؟ فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة، لأنها لم تكن ثم كانت، فعلاقة حادثة، ما عبر عنها بالزواج، علاقة حادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع، ماذا عبر عنها الشارع؟ بالنكاح طارة والزواج طارة أخرى والمتعة طارة ثالثة، فلا بد من اشتمال عقدها. عقد ماذا؟ عقد هذه العلاقة. هذا الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى العلاقة. فلا بد من اشتمال عقد هذه العلاقة على هذه العناوين. يا عناوين: إما الزواج زوجته، أو النكاح أنكحته، أو التمتع متعته. فلا يجوز تعبير عن هذه العلاقة بلفظ الهبة، أن تقول ماذا؟ وهبتك، أو البيع بعتك، أو الإجارة آجرتك، أو نحو ذلك. هذا في النكاح. قال: والكلام هو الكلام في باقي العقود كالإجارة كالمزارعة كالبيع وهكذا. وهكذا الكلام في العقود المنشأة، أو فهكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخرى. المنشئة العقود، واعتبرناها العقود أسباب، المنشئة للمقاصد يعني المعاني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وكذلك وهكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد يعني للنوايا للشيء الذي يريده الأخر كالبيع والإجارة ونحوها، مزارعة ونحوها، ماذا؟ ضمان ونحوها، قرض وهكذا. جيد. إذن يستخلص فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات، فهي يعني خصوصية اللفظ الذي شطر قال: إذا اللفظ ماذا؟ شرعي توقيفي من حيث اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها شرعا أو لغة، لأنها بهذه العنوانات هي موردا أو مورد للأحكام الشرعية. يعني بهذه العنوانات، بعنوانات هذه العلاقة بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى، هي مورد أنها ماذا؟ لها حق كذا وله حق كذا، ويترتب عليها كذا، وليس له أن يزيد على أربع، وليس لها أن تعقد لأنها ذات باعل، وفي عنقه لها مثلا النفقة، وهلما جرى من كل الأحكام التي ترتبت الشرعية التي لا تحصى. وعلى هذا بناء عليه، يقول بناء على هذا يترتب ما أشرنا إليه، وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع، وعليه لا بد أن ينشأ عقد النكاح بالألفاظ التي وردت في الشارع، يعني بأنكحت متعت زوجت، في البيع بعت ملكت، في الإجارة آجرت، في المزارعة زارعت، وهلما جرى. إذا تجاوزناها بلفظ آخر يعني باسم غير التسمية الشرعية وليس مرادف لها، فيكون حينئذ أنشئ بلفظ غير شرعي توقيفي، فلا يترتب عليه أثره سواء كان نكاح أو كان بيع أو كان إجارة. لذلك قال إذ لو وقع بإنشاء غيرها، يعني لو وقع العقد بإنشاء غير الألفاظ الشرعية التوقيفية بهذا المعنى، فإن كان لا مع قصد تلك العناوين، يعني هم اللفظ ليس موازيا للمعنى اللفظ الشرعي والمعنى أيضا لم يكن مقصود المعنى الشرعي، قال كما مثل لو لم تقصد المرأة حينما قالت وهبتك إلا هبة نفسها، مو قصدت العلاقة بين الرجل والمرأة هي التي نعبر عنها بالزواج، قد قصدت بمعنى هبة، أو حينما قالت آجرتك لم تقصد إلا الإجارة، للعلقة القائمة بعنوان الآن القائمة بين الرجل والمرأة، أو آجرت نفسها مدة للاستمتاع لم يترتب عليه الآثار، أو لم تترتب عليه الآثار على هذا العاقد المحمولة في الشريعة على ماذا؟ على الزوجية، لأنها لم تنشئه باللفظ بالاسم الشرعي ولم تقصد المعنى الشرعي، فحينئذ لا يترتب الأثر. كيف يترتب الأثر؟ قال لم يترتب الأثر على الزوجية الدائمة أو الزوجية المنقطعة. وإن كان أما لو فرضنا لا أنشأت، يعني حينما قالت وهبت آجرت بعت، صحيح بهذه الألفاظ ولكن قصدت المعنى الشرعي تلك العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة. كل جيد، هذا ما نضع عبدا نقول عنه أنه إنشاء للعقد بالمعنى باللفظ الكنائي لا باللفظ الصريح. لذا قال وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها، يعني تجويز العقد بها رجوع عن ماذا؟ رجوع عن عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، رجوع إلى عدم، يعني مع أننا اعتبرنا أنه يشترط في الألفاظ أن تكون ماذا؟ صريحة بالأقوال الظاهرة الصريحة، وهذا بقول غير ظاهر صريح. لذلك يقول عن هذا ما يترتب على فتوى الشيخ كلام صحيح. الآن ما أشر إليه يقول وليس هذا الشيء الذي بيناه إذا كان مراده هذا، لأنه قال كله قال فلعل مراده هذا، إذا كان مراده هذا فصحيح ويترتب هذا، يبقى أنه يقول بهذا المعنى الذي بيناه كما أشر العلماء يوافقون بذلك. فلذا قال فما ذكره الفاخر بهذا المعنى مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام حينئذ والده المتقدم العلامة في التذكرة، حيث عبر بأنه لم المخاطب لم يفهم ما خوطب به، وبعد مو فقط مؤيد لما فهمناه من كلام والده أيضا يتطابق مع كلام المحقق الثاني. قال وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. ما هو الذي من جنسه؟ يعني النكاح بالبيع أو النكاح بالإجارة، تفهمتوا؟ فليس من جنسه، هذا صريح. وما عن المسالك للشهيد من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، ومراده من المنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع بهذا المعنى. وبعد وعن كنز العرفان في باب النكاح أن النكاح حكم شرعي حادث، طبعا حادث لم يكن فكان، فلا بد له من دليل يدل على حصوله، يعني من سبب يوجده على حصوله. وما هو هذا؟ وهو العقد اللفظي المتلقى من النص، المتلقى من النص يعني المأخوذ من النص الشرعي، المتلقى من النص ثم ذكر لإيجاب النكاح ماذا ذكر؟ ألفاظا ثلاثة، ما هي؟ زوجت، أنكحت، متحت، هذا معناه، ما هي الألفاظ المتلقات من الشارع أو من النص، يعني أسماء هذه العلاقة. بل وعللها بماذا علل؟ لماذا اقتصر عليها وقال هذه منها؟ وعللها بورودها في القرآن الكريم، كلمة زوجت متعت أنكحت. جيد. ولا يخفى أن تعليله عليها الرحمة بورودها في القرآن الكريم كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود، وأنها متلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن وغيره مشكوك. وإذا كان مشكوك شيخ عبد الله، إذا أوجدنا المعاملة به نستصحب عدم النقل والانتقال وترتب الأثار. ومن هذا الضابط، بناء على الضابط الذي ذكرناها، يقول تصبح بيدك الضابطة وبإمكانك أن تميز حينئذ ما هي الألفاظ التي يصح إنشاء وإيجاد المعاملة به من غيره. ولذا قال ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. وبعد ومن هنا وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائز، مع أنه شيخ عبد الله اثنينات واحد، الإجارة من الذي يمتلك في الإجارة المنفعة وفي العارية المنفعة، ولكن هناك امتلاك بعوض، هنا امتلاك مجاني. ولكن لا يمكننا أن ننشئ الإجارة بماذا؟ بالعارية، ولا العارية بالإجارة. قال وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة وبلفظ بيع المنفعة أو السكنة مثلا لا يبعد جوازه، وهكذا. طبعا بيع، وهذا وقع الكلام أصلا، نحن نتقدم أصلا الإجارة، وإن كان هذه مسألة خلافية بس يمكن أن الإجارة بالأخير، ألم نقل أن المستأجر يمتلك المنفعة؟ خب مرة تقول أجل بالنسبة للعين أجرتك العين، خب بس بالنسبة للمنفعة خب ملكتك المنفعة، فيمكن نعبر عنها بماذا؟ ببعتك المنفعة. فليس يعني فليس اسما غير مطابقا للمسمى. ولذلك حتى في الروايات والنصوص فضلا عن فتاوى الأعلام يعبرون عنه بملكية المنفعة أو بتملك المنفعة، فيصح إيجاده حينئذ ببعتك المنفعة. إذا كمل الكلام فإذا ندخل في صلب الموضوع، يتعرض فعلا لبعض الألفاظ بعد أن حددنا الضابطة. كنت ستقول لي كل هذا الكلام بماذا كان هذا الكلام؟ كل هذا الكلام كان على أساس تحديد الضابطة العامة والقاعدة الكلية والكبرى، لأن نريد أن ننزل إلى ماذا؟ إلى تطبيق بعض الصغريات. يعني هذا صغرى من تلك الكبرى أو لا، هذا صغرى تلك الكبرى أو لا، وهكذا. فضل
سؤال بك أنا صار في تفكيك بين النكاح وبين البيع والإجارة والمرضخ،
من أي ناحية تفكيك؟
يعني أنا صار التوقيف فقط على الألفاظ الخاصة الواردة في النكاح و
هو لا، يعني هذه جاء بها كأمثلة، هي أمثلة واضحة صريحة.
على الضبع فينا نجيب المرادف وكذا، ما في مشكلة.
لا لا لا، الضابطة على مستوى الضابطة العام صح ضابطة واحدة، ولكن كأمثلة يبقى المحسيات الكلام حتى في التطبيق ما في تجاوز، غاية ما في الأمر في شيء حتى مركوز في الذهن وحتى على مستوى التعامل الخارجي، أن في قضية النكاح كما أشرنا مرارا وتكرارا مبنية على الاحتياط، أمره مبني على الاحتياط، يعني فيما يرتبط بال ما نعبر عنه، هذه خذوها قاعدة عامة، فيما عندنا ثلاثة أمور عادة، عندنا الدماء، عندنا الفروج، عندنا الأموال، عندنا الدماء، عندنا الفروج، عندنا الأموال، ما عندنا شيء رابع، عندنا شيء رابع؟ ما عندنا شيء رابع. هل هم ثلاثتهم في عرض واحد أم لا؟ لا، مو في عرض واحد. أولا الدماء، ومن ثم يعني كتعامل الشارع المقدس في قداستها واحترامتها والحيطة بها، دماء الدماء تأخذ في المرتبة الأولى. ولذلك ادخل في بحث فصل الوقت أنه لو فرضنا لو دار الأمر مثلا والعياذ بالله والعياذ بالله بين أن يرتكب الفاحش أو ترتكب الفاحش أو يقتل مثلا، أحد يشكك بأنه لا ينتقل للثاني مع بعد واضح، فالدماء في أعلى مقدم، تأتي بعدها شنو الفروش، تأتي بعدها الأموال. والأموال نقول أكثر أصلا هي الأموال في خدمة الدماء والفروج أصلا، هي في يعني في لحفظ العرض لحفظ الأنفس لحفظ كذا الأموال في المرتبة الأخرى. ومن هنا حينئذ حينما هذا الشيء في الذهن والمأنوس به وحتى على مستوى تعاملهم الفتوائي يركزون على موضوع ماذا، على موضوع الدماء بهذا على موضوع عفوا الفروج بهذا الشكل عملية صحيح. ولذلك حينما الذي يؤكد أنه في موضوع الدماء القضية أعقد تدرأ الحدود في بالشبهات، لأن الشبهة يسقط الحد ويدرأ الحد ولا يحد. هذا يدل على شيء لأي أساس الحيطة في موضوع الدماء. ولكن للأسف الشديد وصلنا إلى زمن أستجيل بالله باسم الدين وباسم الإسلام وما هو الإسلام منه براء حقيقة، والحمد لله رب العالمين.